بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
استعار مني في نباك رسالة الشيخ ربيع في تدوين زيادة التعاهمين، فمن الأدلة اللي ذكرها حديث في مشكل الآثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث المجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب. نعم. فاتصل بي يسألني
يعني ذهب الرسول اليهود يستعين بهم وعلل ذلك بهذه الجملة.
نعم. فحارث أظن صح حارث الراوي
ذهب
مش مشكلة
ما مش عارف
بكل انه هذا الحديث شو عندكم او كان شو رايك؟ قلت له والله الحديث انا اذكر انه الشيخ المطحف لانه في رجل تابعي اللي هو هذا نفسه الراوي عن الرسول، هذا تابعي ذكر ابن ابي حاتم، قال لكن حظنا ان ذكر في الاطار فهذا لابد يكون صحابي، واثبات كونه صحابيا اقوى من مجرد كلام ابي حاتم انه تابعي. فوالله انا اسالت الشيخ جزاه الله خير، فالشيخ لا اذكر لا اما كان يتابع البحث من قبل او يعني تعب البحث يعني يسحب بعضه بعضا، فالمهم كانت النتيجه انه هذا لم تخرج صحبته بطريق صحيح، فتتبع الشيخ احاديثه فحافظ ابن حجر نفسه ذكر له ثلاث احاديث اظن شيخنا وجد له حديثا رابعا، فاصبح حافظ ابن حجر في الإصابة تتبع الأحاد المثاني تتبع معرفة الصحابة بن عين تتبع كتب يقول لها سألني حتى أنبع، فذكرت له هذه الخلاصة، ثم جاء واستعار أشرطة من أبو أحمد، بعدها وجدنا هذا الكلام بهذا التفصيل وهذا التنسيق موجود في كتابه اللي هو الجهاد، ومع ذلك هو يدعي ويقول الآن لا أنا ما استفدت شيئا ولا
استفدت شيئا. سألت شيخنا قلت له نحن أشرطة لما رجع لي إلى رحت دعته هذا الكلام اللي سمعته من الشيخ في كتابه، قال لا أنا أتكلم الشيخ، كنا مرة جالسين في بيت أحد أخوة شيخنا بيت أبو يحيى، فكان أذكر الأخ علي وقع لي أي كتاب ما كان يعرف حفظه ولا كنت أعرف شيء عنه، وقع لي أي كتاب أول ما بدأت أقرأ في هذا الكتاب وجدت إنه هذا الكتاب في مسألة استعجل أنا أفكاري حتى ظننت إنك أنت يا علي ألفت أو يعني حققت أو كذا، بمعنى عفوا يعني ألفت هذا الكتاب يعني ليس المستعار، لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت أن المؤلف ليس الفقيه، فأنا ألفت الأخ علي وميسى يعني مثلا قال هذا حسان فلان فلان وكذا.
صحيح هذا الذي صار معي.
نعم.
لما شفت البحث حول الحديث هذا كلام مين بياخذ هذا الكلام مني؟ ما في الا واحد من اخواننا اللي دائما نتعلق معه، اذا هذا اقرب شيء يكون من علي، رجعت الاسم الاسم مو علي، اذا علي لمشكله الخليج من خليج حب انه ايش يستعير اسم هيك عللت من كتب من مطابق بحثه لبحثي انا.
يقول هو متزوج من امراه وعنده منها اولاد ورد اربع اولاد، يقول يعني لا يطيقها ويعني هي كانها تشعر بهذا ويريد ان يتزوج عليها، لقد سمي يقول انا الان بشرط اريد ان ابحث عن امراه عقيمه لا تجد الاولاد، قلت له لما هذا الشرط؟ فقال يعني اخشى انه ان جاءت وانجبت كثير في المستقبل يعني مشاكل بين الاولاد، وانا رجل ما في ضعيفه ما بعد ذلك اذا انجبت ما استطيع ان افتح بيتين منفصلات، فبيقول هل يجوز لي هذا ان ابحث في هذا الشرط؟ فافيدونا بارك الله.
من حيث الجواز يجوز لكن قد يكون الامر مكروها بالنسبه اليه، وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التي ذكرتها والتي أظن أنها هي السبب الحقيقي وليس السبب الحقيقي هو السبب الأول وهو أكون فقير، فهذا السبب يمنع الجواز الزواج مندفعا أو منطلقا من هذا السبب. أما إذا كان السبب الأول يعني فيه وجهة نظر معقولة ومقبولة، أما الاعتدال بالفقر فهذا ليس إسلاميا.
الاستعلاء في الاستعلاء بعلم السلف مثل تحديد الأدلة خاصة يعني وقبل فترة فعلت في الشريعة في الجامعة ندوة وحضرها بعض الدكاترة المختصين في علم السلف وتحدثوا عن رمضان السابق وأثبتوا في هذا الموضوع. طبعا مجمل البحث أن صيامنا الابتداء والصيام كان خطأ وأننا قدمنا الصيام ليومين وأننا أيضا أفطرنا قبل انتهاء رمضان وأن يوم العيد كان يوم رمضان، ما حكم الصيام من صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان؟
إذا كان هذا الصيام ناشئا عن اجتهاد وعلم منه وليس كما لو لم يكن كذلك فلا إثم عليه لأنه يكون مجتهدا أو على كل حال مأجور. أما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم أن اليوم عيد ومع ذلك هو صومه، هذا الذي يتوجه إليه النهي المعروف بعكس هذا الذي أنت تضرب به مثلا. لكن أو لعل هذا في سؤالك الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ وأظن
تفضل. هذا الإنسان قد يفتح بابا واسعا من الشرع الناس ويصبح كل واحد مجتهدا ويقول لأني أنا رأيت، فيستفح الناس ربما دعا هذا الإنسان عشرات بالمئات وقال تعرف هو هذا الإله أو هذا القمر، فهنا عاد تكون مصيبة خلاف الأمة في عبادة من العبادات. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معروف الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فإذا كان التزمت الأمة في صيامها في بلادها كل بلد أو مجموعة من البلاد صامت واختلف صيامها عن البلد الآخر والبلدان الأخرى فنقول هذا محتمل لأنه جماعة. أما أن يكون هناك أناس أفراد يقومون بمثل هذا العمل هذا يفتح بابا من الشر ويجد اختلاف بين الناس اختلافا كبيرا في البلد الواحد. وطبعا نقول هذا إذا تعددت الرؤية أو اختلفت الرؤية كما يقول بعض الشعراء وصارت بعض صامت بعض البلاد برؤية هذا البلد وتبع بلد آخر أو بلدان أخرى، المهم أن تصبح المسلمون في صيامهم فهذا يكون مقبول بعض الشيء. أما في البلد الواحد أن يختلفوا هذه مشكلة كبيرة حقيقة.
هو لا فرق هذا الشيء، لكن إيش الحقيقة؟ أنه مخطئ. حصيلة هذا الكلام أن هذا رجل مخطئ ونحن قد قلنا أنه مخطئ، لكننا نفرق بين مخطئ له نوع من الاجتهاد وبين آخر يعلم أن هذا يوم عيد ومع ذلك يريد أن يتقرب إلى الله باصطيام هذا اليوم، فهذا لا يؤجر بل عليه أكبر وزر. أما الشخص المسؤول عنه ونحن شخصيا لا نعرفه، فقلنا إذا اجتهد ذلك الاجتهاد وادعى بأن هذا اليوم هو يوم صوم وليس يوم عيد فأنا أعتقد بأنه لا إثم عليه بل يؤجر على اجتهاده الذي أخطأ فيه. وأظن أنه في بعض أسئلته التي سردها آلها وطلب منه أن يوجه سؤالا سؤالا لنجيبه عن كل سؤال مباشرة ما يتعلق بما تطرقتم إليه في جوابكم أنا وهو قول عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس، وهذا هو الذي نحن نعتمد عليه في تخطئة هذا الرجل لأنه ركب رأيه واجتهاده وخالف عليه عامة المسلمين في هذا البلد. لولا ذلك لم نقل إنه أخطأ تماما كما نفعل نحن اليوم. واليوم كنا نتحدث إننا نرى الشمس قد غربت ونحن صائمون فنفطر، بينما الجماهير لا يزالون صائمين حتى يسمعوا الأذان. فالمسألة فيما يتعلق بالصيام تخالف هذه تماما، لأن الرسول قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، أي دخولا في رمضان وخروجا منه. فإذا كان بشهاد ما ولو أنه أخطأ فلا يستوي مثلا مع الذي يقول أنا أعلم أن اليوم عيد لكن أريد صيامه، فلا بد من التفريق بين هذا وبين ذاك. فنحن حكمنا على الرجل الأول بأنه أخطأ لأنه خالف المسلمين في صيامهم ولو كانوا مصيين، لأن هذا الخطأ متى انكشف؟ فيما بعد. طيب، ثم هذا الانكشاف ليس مقطوعا به، لكن هو يرى هذا الرأي، فقلنا ما قلنا آنفا بالنسبة إليه أو مخطئ، لكن باعتبار اجتهاده فنقول فإنه مأجور أجرا واحدا. فماذا كان في أسئلتك؟
من اعتقد يعني بعد انتهاء العيد ما صام العيد وافطر مع الناس، ولكن اعتقد ان يوم العيد كان بالفعل من رمضان بعد ان راقب مثل القمر في خلال الشهر اللي سواه، وكذلك خلال سؤاله تاكد عنده او رجح عنده ان اليوم ذاك من رمضان، فهل يجب عليه القضاء اذا
ترجح لديه ذلك؟ اظن ان هذا يؤخذ جوابه مما سبق، لا يجب عليه القضاء اذا كان صام 29. اذا صام المسلمون 29 فلا يجب عليه القضاء، اما لو فرضنا انهم صاموا 28 فلا شك انه لا بد من قضاء يوم واحد.
في بعض الشباب المسلمين في مصر قاموا مع السعودية وأفطروا مع السعودية.
وين؟
في مصر.
في مصر؟
نعم. عيدوا قبل
أن يعيد المصريون.
نعم، يعيد المصريون. فحدث مشكلة هناك وأدت إلى قتال وحاكم، والآن مجموعة كبيرة في السجون وقتل بعض الأفراد وصدام مع الشرطة لأن معظم صلوا العيد فالناس صائمون. حدثت
فتنة عظيمة هذا السنة.
نعم.
قد تغلت
نتائج
الإعلام وغيرها.
هذا مما
يعني يحدث. نعم، نحن نفتي في مثل هذه القضية أن كل بلد يجب أن يصوم لصيام أهل البلد، لأننا نقول على الرغم من أن الراجح عندنا قوله عليه السلام صوموا لرؤيته، وأن هذا الخطاب موجه للأمة كلها، وأننا لا نقيم وزنا تبعا لكثير من أهل العلم لاختلاف المطالع، لأن اختلاف المطالع هذه قضية أولا جغرافية، والإسلام لا يحض المسلمين على أن يحكموا في عبادتهم علما من هذه العلوم، كما أشار إلى ذلك بقوله عليه السلام في الحديث المعروف نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحفظ، أشار وهكذا 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 29 و30. فما اعتقادنا بأنه يجب على العالم الإسلامي أن يصوموا برؤية بلد واحد، ولكن مع الأسف الحكومات الإسلامية متفرقة أشد التفرق، وهذا الحكم من ذاك التفرق. فلريث ما يجتمع المسلمون في حكامهم على تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله فأنا أقول طالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر، لأن أيضا الجزائر انقسمت كما ذكرت عن المصريين، المصريون قل ما يتصلون بنا، والسبب واضح جدا لأنه عندهم مشايخ وعلماء كثيرين فهم يكفون بسؤالهم. أما الجزائر فكما علمت ما في عندهم علماء، فنحن قلنا لهم إن باب دفع المسألة الكبرى بالصورة قلنا أخف الشرين أن يصوم أهل البلد الواحد مع إعلان المسؤولين الصيام في بلدهم، لأنه يكفينا اختلاف الشعوب العربية، فلا نريد أن نزيد اختلافا على اختلاف وهو اختلاف الشعب الواحد نفسه، وقد ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
أهل البيت،
هو أهل البيت كما قلت. وفعلا هذا ذكرني بأن بعض الجزائريين أخبروني نفس الخبر في بيت واحد. هذا جوابي أنا، من باب دفع الشر الأكبر والشر الأصغر نأمر أهل البلد الواحد أن يصوموا مع بلدهم، ولا ينقسموا ناس مع سعودية، ناس مع مصر، ناس مع سوريا إلى آخره. الآن تفضل.
إنما تذكرت قضية أحد الشيخ محمد بن إبراهيم أو موقف عجبني كثيرا، ذكرني به كلام الشيخ حفظه الله، لأنه قال أن الدول العربية لم تتوحد في موضوع الرؤية ولم تتوحد فيما هو أهم من ذلك. جامعة الدول العربية أيام الشيخ محمد بن إبراهيم قرروا في لجنة عندهم لجنة شرعية أو إسلامية تحت مطار الأهلة ترشيد ما يتعلق بالأهلة وجمع الفلكيين مع أصحاب الرؤية والعلماء الشرعيين لبحث المسألة، فأعدوا مذكرة وأرسلوها لسماحة الشيخ
إبراهيم،
نعم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قالوا هذه من أجل توحيد الرؤية في البلاد العربية، وهذا منطلق من أهداف جامعة الدول العربية أنها جامعة وتجمع العرب
ما شاء الله،
ولا بد أن تجمع أيضا الناس على رؤية واحدة ويدفع خلاف. فكتب الشيخ كلام يكتب كما قلت ما ذهب كلام طويل لكن ملخصه، قال إن أول هدف يجب أن تبحث الجامعة العربية أن توحد العالم العربي على لا إله إلا الله وعلى عقيدة التوحيد، فإذا استطاعت أن توحد الدول العربية العالم العربي على عقيدة التوحيد ونبذ الشرك تأتي لما بعد ذلك المسائل. أما قضية الاختلاف المصالح وغيرها فهي مسألة قديمة، وأنتم تنشغلون بالفروع عن الأصول، فأعيد إليكم معاملة كاملها دون النظر فيها.
الجواب يحصل في دول الكفر، سألونا كثيرا هناك، وجدنا ذكر المغاربة في هولندا يتبعون
المغرب،
والأتراك تبعوا
تركيا،
كان يومين السبب. فالمشكلة هناك عويصة جدا، في بعض الأخوة في إيلهوفن حدثونا أنه في ألمانيا في آخر من قريبين من آخر أنه كانت تحصل فتنة في بداية رمضان هذا، البعض قال أنها استأنس يعني حسابات الفلكية وما شابه ذلك، وحصل كثيرا من إقاسات وصار أخذ وعطاء في الموضوع، الآن حكمها قال عصام عطاء قالوا هذه حسنة
نقول رؤية الهلال ونفع بعض الكتاب، فما هو الحل؟ الدكتور الهوالي طالب إياب يا بطول،
الدكتور الهوالي اللي كان
هذا. نحن قلنا على كل بلد إسلامي وعلى كل جماعة مسلمة ولو في بلاد الكفر أن يصوموا مع أول بلد مسلم يعلن إثبات إلى رمضان، وبذلك يزول الخلاف.
بالنسبة للإفطار
البلد الذي يدخلون معه في الصيام يخرجون منه معه من الصيام،
ومن خاصة في العصور المتأخرة أن هناك عدد من المتكلمين لعلم الحديث وإن كان بالحديث عن صناعة هم منهجهم ليس منهج سلفي ولا منهج السنة والجماعة، بل هو كما تعلمون فأولا إذا كانت هذه الملاحظة صحيحة،
إذا كانت هذه ملاحظة
صحيحة واقعة، أنا أقصد كأمثال الكوثري وحبيب الرحمن والغد وأمثال بعضهم كثر، فهل هذا جاء عصريا أو هل هو مقصود دخول هؤلاء أهل السنة لأغراض لا تخفى أو ما سر لا تخفى لك الله؟
أنا في اعتقادي أنهم قسمان، القسم الأكبر كما ذكرت آنفا مهنة وصناعة واكتسابا، لأنهم لاحظوا بأن علم الحديث الآن سوقه يعني عامل وفعال من بين كل العلوم الأخرى، وأكبر دليل على ذلك الكثرة الكاجرة من الكتب الحديثية التي تطبع لا تكاد الكتب الأخرى أن تذكر تجاهها بالنسبة للكثرة. لذلك أنا أعتقد أن أكثر الذين يعملون في هذا المجال، وأعتقد أن هذا مانع، لا مانع كالذي يطبع المصاحف ويطبع الكتب العلمية فهو في عمل خير، لكن خشت أن الخير كل الخير أن يقصد بما يقوم به من خدمة هذا العلم خدمة السنة لوجه الله عز وجل وكأصل من أصول الإسلام العامة. وقد يكون هناك أفراد لكنه من الصعب أن نعتقد أو أن نجزم بأنهم يعملون كيدا للإسلام والمسلمين ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأشخاص الذين سميت صبرا آلفا ما دار في ذهني مطلقا أنهم زجوا، ولكن الذي يغلب على ظني أنهم فإن في أصولهم كما يذكر نقلا عن الدبوسي أو السرخسي أن الحديث إذا جاء مخالفا للمذهب حمل على النسخ، فإذا خدمة الحديث بالنسبة لهؤلاء المتعصبة لا يكون خدمة للسنة. وأظن في رسالة الدبوسي هذا في المهم، فدراسة الحديث عند هؤلاء المذهبيين كان بباعث غير الباعث الذي يحمل إخواننا السلفيين على دراسة الحديث تفقها. أما هؤلاء المذهبيون فإنهم يدرسون الحديث كما يصرحون في ذلك تبركا وليس عملا، فاشتغال زايد الكوثري وغيره ممن سميته لا يكون خدمة للسنة وإنما لأمور أخرى، يعني قد يكون منها السمعة والظهور من بين الأقران بأنه يتميز عليهم في معرفته بالسنة. فزايد الكوثري باعتباره كان رئيس مشيخة العلماء في اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية قبل أتاتورك، فأتيحت له هذه الدراسة الواسعة جدا جدا، ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حفرها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول، فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حفرها بسبب كونه في عمق دار الإسلام يومئذ وإسطنبول، فقد كان فيها مختلف المخطوطات التي جمعت بمختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم، وهو عندنا العلم لله تبارك وتعالى. أي نعم. والأكثرون إما يعني حظا في الظهور والمخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية ومدينة تحت راية الدولة العثمانية، ولكن الكوزري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الأخيرة التي حفرها بسبب كونه في عمق دار الإسلام يومئذ وإسطنبول، فقد كان فيها مختلف المخطوطات التي جمعت بمختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم، وهو عندنا العلم لله تبارك وتعالى. نعم. والأكثرون إما يعني حبا في الظهور والنبوغ، وإما اكتسابا للعيش والمال الذي يعتاشون به. هذا ما يبدو لي، والله أعلم.
ولكن أحببت أن أسمعه مباشرة، وهو التكسر في الكتب، أو ليس نقول التكسر، يعني ما شكل ضيع الكتب التي قرأتها والأدبار وأدبها وقت التقاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هذه القضية التي نسأل عنها، أما غير هذا هذا الشيء الآخر. فهو إذا كان أدب كتابا رسالة يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا.
هو المسألة الحقيقة فيها دقة متناهية، لأنه من المعلوم عند جميع العلماء بل وطلاب العلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصا لوجهه. ومعلوم ما جاء في الكتاب والسنة مما يدور حول هذه المحالة العامة، من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا شك ولا ريب أن طلب العلم هو كما جاء في بعض الأحاديث مؤكدا لكونه من العبادات. فإذا العلم لا يستفيد منه طالبه ولا ناشره إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله عز وجل. وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتقصد في تعليمه العلم الشرعي للناس كسبا ماديا. ومن أجل ذلك نجد في تراجم بعض حفاظ الحديث فضلا عن بعض رواة الحديث، لأنهم كانوا يعيرونهم بأنهم كان يأخذ على تحديث أجره، ويقولون عن بعضهم أنه كان لا يقبل بالتحديث إلا مقابل حديث بدرهم أو درهمين. يذكرون هذا في تراجم بعض المتقدمين، مع أنه حافظ وثقة وضابط وما شابه ذلك، لكن عيبه أنه كان لا يحدث إلا مقابل أجر. ثم نجد بعض الكفار المتأخرين يدافعون عنه بأنه كان فقيرا كان محتاجا إلى آخره. فالذي لا شك ولا ريب فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد بطلبه العلم ونشره للعلم شيئا من خطام الدنيا. لكن هنا وهنا الدقة، كتب الحديث التي الآن بدأ نشرها بطريقة تصوير لهذه الآلات العجيبة هي نسخة، ولا شك أن الذين كانوا ينسخون هذه الكتب أكثرهم كانوا ينسخونها بأجر. يتفق صاحب الكتاب مع الناس، ولذلك نجد بعض الكتب المخطوطة أو المصورة من خطوط متعددة الأنواع والأشكال. السبب أن الذي طلب النسخ وجد ناسخا متفق ما على شيء، ثم لسبب أو آخر انتهى هذا الناسخ من نسخ، فتجد الخط اختلف فيما بعد. وهكذا ربما تجد في كتاب واحد وليس بالخط الكبير بالكتاب الكبير نحو ثلاثة أو أربعة خطوط. من ذلك مثلا الكتاب الذي أظن، وبهذه المناسبة هل علمتم بأنه كتاب الأنساب في دمج هذا تم طبعه؟ تم نهائيا كتاب الأنساب استمعنا، كان منذ سنين بدأ أحد الناشرين اللبنانيين الصوفيين وهو المعروف بدمج. هذا الكتاب أصله مصور في أوروبا، وعندي أنا صورة منه، تجد عديدة من الخطوط، وهو عبارة عن ثلاث مجلدات أجزاء مائية كبيرة هكذا. الشاهد الآن نسخ الكتاب هذا هو غير العلم، فأخذ الأجر مقابل هذا النسخ ليس كأخذ الأجر مقابل التحديث بحديث مقابل درهم أو ما شابه ذلك. فما دام دخل هنا عامل جديد وهو النسخ، ويلحق فيه الآن الطبع، ويلحق فيه الأصل وهو التأليف، لكن هنا يقال إنما الأعمال بالنيات كما في حديث المستفيض رواية. هذا الذي ألف كتابا من كتب العلم الشرعي سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها، لا بد من النظر على الباعث الأساسي الذي حمله ودفعه على هذا التأليف. إن كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى والأجر الآخرة فهو نيته، ولا يخرج في نيته حين ذاك أن يأخذ مقابل نسخه وتأليفه أجرا. لا فرق عندي إذا بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع، علما أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الأجرة بالنسبة لمن ينسخ المصحف، هل يجوز له أم لا؟ أولا منهم من كره ذلك ومنهم من تجاز ذلك، وفي هؤلاء من قال إنه من أفضل الأعمال، وأنا أرى هذا الرأي الأخير لأنه يساعد على نشر كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يبدو لي بالنسبة لسؤالك وبارك الله فيك. لا
أخوك تنصحون بنسخ المصحف الآن، يعني بخطه على طريقة الكتابة الحديثة عندي.
نعم يجوز مع المحافظة على الخط العثماني، نجمع بين المصلحتين، المصلحة الأولى بالمحافظة على الخط العثماني لأنه يوفي أنواع من التلاوات الثابتة عند علماء التلاوة، بينما كتابتها بالأسلوب العصري يعطينا فقط وجها واحدا، لكن فيه أيضا تحقيق شيء من معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فلا أرى مانعا أبدا، وإن كنت قرأت لبعض المؤلفين من يحول ويمنع بين هذا النسخ، لكن ما أرى ذلك لذلك وجها مذكر، لأن الدافع لهم والواجع لهم إنما كان هو حرصهم على المحافظة على الأصل، ونحن معهم في هذا، لكن إن سمح بكتابتها على الأسلوب العصري بحيث يقرأه عامة الناس لا نكون قد قضينا على الأصل، بل جمعنا بين المصلحتين، فإذا عليك بذلك.
هنا لعل فيه حفاظا أو على الأصل مع ملاحظة الروح العصرية التي اتصفت فيها، أنا رأيت مصحف الشروق طبعوا دار الشروق في بيروت أظن طبع مختصر تفسير الطبري لزيد صمالح الهندلسي في الحاشية، وفي الزاوية خصص الكلمات اللي بالرسم العثماني بس مقابلها بالرسم المعاصر مع الحفاظ على القرآن كما هو على الرسم القرآني، فجمعت بين المصحفين هنا.
هذا جيد كتفسير، لكن كالقرآن
هذا المصحف اللي بين ايدينا غير مصحف بالطريقة العثمانية، التنقيط هذا ما كان موجود.
لا انا اقصد مثلا اشياء معروفة مثلا العالمين تكتب العالمين الصلاة الزكاة الى اخره، اما كون النقط هذه نعم معروفة ان هذا حدث في زمن الحجاج، فالموضوع ليس من حيث التنقيط والتعشير ولا ذلك.
شيخنا ما دام ان التنقيط الحفاظ على الرسم العثماني كما هو، لان ما الفائده من اذا من الرسم الحديث الذي يطلع منه؟ او كيف يكون يعني الاستفراغ في الطرقين كيف ستكون يعني؟
كيف ستكون؟
نعم مقصوره يعني الان هو طبع في الرسم القديم.
طيب المثال السابق، من لم يكن عنده تلقي للقرآن من حفاظ القرآن، إذا جاء إلى كلمة الصلاة مكتوب صاد لام واو غاء هل يستطيع أن يقرأ الصلاة؟ لكن إذا كتبت بالأسلوب الحاضر لا مليئ يقرأ عن الصواب، فهذا هو مثال الذي يعني يؤثر لك أن تفهم الفرق بين الكتابتين أو بين الأسلوبين. كذلك نعم كذلك مثلا العالمين، فتكتب العالمين لكن تقرأ العالمين، فالذي ليس عنده تلقي للقرآن وما أكثر الناس حتى دكاتركم في آخر الزمان ربما لا يستطيعون أن يحسنوا تلاوة الآية كما أنزلت بسبب أن ما عندهم تلقي المشار إليه، فإذا من باب التيسير في تلاوة القرآن كما أنزل تتخذ هذه الأسباب. التنقيط الذي أشار إليه آنفا أخونا أبو اليمان هذا التنقيط لم يكن من قبل، وهذا فيه سر أيضا، لأن بعض الآيات فيها ممكن أن تقرأ مثلا تعلمون أو يعلمون، فحينما تقرأ نقطتين من فوق تقرأ تعلمون، نقطتين في التحت يعلمون، فحينما أنت تحدث القراءة بنقطتين من فوق معناها القراءة الأخرى لم يبقى لها ذكر، أما حينما أوملت لا من فوق ولا من تحت فمعنى ذلك أنها تكره هكذا وتكره هكذا. المهم التيسير واضح في هذا.
يعني هذا التنصيص، وجود هذا التنصيص يحدد كثير من القراءة أصلا.
إيه لكن المهم أن يكون التحديد وجها.
نعم.
سلام عليكم. ما في مانع.
الذين يحرصون على كتابة المصحف على زوج هذه الوجه هذا الحديث. هذا
المصحف قمت عليه
التنقيط
أيضا نفق هو هذا. ولذلك في مثال التنقيط نحن ما نقول إنه بدعة، ولذلك أجمع على ذلك المسلمون. إذا ماذا نسميه؟ نسميه المصحف المرسل. إذا المصحف المرسل الآن تقتضي أن نسمح بكتابة المصحف على غير الصورة المتلصقة. أخبرونا إخواننا ما كان عندي خبر. أنت عندك
خبر؟ أنا عندي خبر والله،
لا تكذب. ما ذكرت. هناك ملحظ آخر.
نعم.
وهو أن بعض المهتمين بعلم الحديث يهتمون بالأسانيد في إحراز الرجال، ولكنهم عندما
تأتي لشرح
الحديث أو لباقي
معنى
الحديث
تجد ضعف. ما يهمهم الفقه، ما يهمهم.
نعم. ما أدري تعليقكم على ذلك، يعني ألحظ عندنا الشباب وحاولنا في كليتنا كلية أصول الدين وفيها قسم من السنة، وشم شافية عدد من طلاب العلم، ويكفي أن منهم
ناس شاطر. إيه نعم.
فلكن هناك عدد من الطلاب تجد أنه رغبة شديدة واستعداد لتحقيق الحديث ودراسة الإسناد، لكن ما عنده رغبة. فتجده في مادة، عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الأسانيد، فيأخذ في مادة دراسة الأسانيد في الدرجة، وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة. فما هو تعليقكم على
هذا؟ هذا يشعرنا أن القضية مش قضية تعبد، وإنما هو ظهور. لأن دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية. الغاية هو تفقه الدين، والغاية من الأسانيد معرفة ما صح مما لم يصح. فإذا عرف المسلم هذا صحيح وهذا غير صحيح، ترتب من وراء ذلك العمل بما صح دون ما لم يصح. فإذا لم يكن الغاية من دراسة الأسانيد هذه ثمرة، فمعنى ذلك أن النية غير صالحة.
ويقابل هذا
الله المستعان،
ويقابل هذا دعوة أخرى سمعتها من يقول لا داعي لهذا دراسة الحديث، نشرح الأحاديث الصحيحة بالبخاري ومسلم والثابتة، وإذا انتهينا منها وفهمناها وعملنا بها نبحث عن بقية الأحاديث.
على طرف النصيحة
والوسط،
الوسط هو استمرار العمل في كما يقولون الفقهاء في الرواية والدراية، تحقيق الأمرين الرواية والدراية. لابد من التصفية، وذلك بتمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث المذكورة في مئات الكتب الحديثية، ثم لابد من التفقه فيها.
هذا سؤال آخر.
تفضل.
من خلال تلاعب القراءات في التفسير أجد أن عددا من المفسرين من الضعفاء، فالعدد كبير من المفسرين من أما من الأشاعرة أو غيره. ما هو سر ذلك؟
أقصد المؤلفين بالتفسير.
نعم، المؤلفين بالتفسير
طبعا أولى من المتأخرين.
عندما نقول متأخرين من أي قرن نقصد؟
يعني بعد القرون المشهودة
بالخيرية. نعم، أصلا لم يزد تأريخ تقريبا إلا فيه. فإذا أردنا أن نجد كتب السنة من المبسرين وجدنا الطبري الباغوي الكبير والباقي، وقلنا أما البقية
بارك الله فيك، واضح جدا. لأن المذهب السلفي هو عزيز في كل السنين وهذه القرون، فإذا من الذي سيؤلف في التفسير؟ كأولئك الذين ألفوا في الحديث. مثلا عندك السيوطي يعني اخر الحفاظ فيما يبدو، الله اعلم، فهو اشعري، ومن قبله وهو أحفظ منه وأعلم منه الحافظ بن حجر العسقلاني ومن قبله النووي، كل هؤلاء أشاعرة. ذلك لأنه هذا هو الذي غلب على المجتمعات الإسلامية طيلة هذه القرون التي سلت، القرون الثلاثة المشهودة الخيرية. فإذا هذا أمر طبيعي.
ألحظ أيضا مما حدث مع كل هذه الصحوة الطيبة والإقبال على العلم أن نسبة الإقبال على حفظ كتاب الله وبالذات التفسير هذه دروس طيبة إن لم تكن معلومة، فما هو أيضا رأيكم؟
هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات يا جماعة، خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن، حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع أن أستحضرها فأنا أستعين ببعضكم. لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذر جدا، والسبب هو كله يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا لوجه الله. مصيبة.
ومن ذلك بين دروس التفسير الآن دروس التفسير محدودة جدا.
الآن دور علم الحديث بس. والسبب واضح جدا. هو عدم الإخلاص في طلب العلم لله عز وجل.
بقيت نقطة أخيرة معذرة يا
شيخ. تفضل.
أستغفر الله أخشى أن أكون إثباتي في غير مكانه، لكنني بدأت ألحظ كيف من هذا أن بعض طلبة العلم صغار وهم بالجملة طيبون الحمد لله، لكن تجد خمس سنوات أربع سنوات بدأ مثلا في علم الحديث وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان، نعم، أو في الفقه يعارض أو حتى يعارض في عبد الإسلام أو ابن عثيمين، فهذه الظاهرة أنا خايف منها يا شيخ.
نحن رجال وأولئك رجال.
من قال هذا؟ لكن رد عليهم يا شيخ. قال واحد هم رجال وأنت رجال. لأن مرة كانت القضية الصحابة وجد النقاش إلى الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال، قال لا هم رجال وأنت رجال.
الله أكبر.
فهذه الملاحظة الآن منذ أيام كانت أناقش عن طالب علم وجدها الأخير مهتم في هذا الجانب، فيقول لواحد الصالح لكنه يعارض أو يختلف مع الأخر، صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن تيمية.
حب الظهور يقطع الظهور.
أعجبتني هذه الكلمة بلغتني عنكم.
وهذه آفة الشباب في العصر الحاضر. إلا من عصم الله وقليل ما الله مشاء.
وختاما نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
استعار مني في نباك رسالة الشيخ ربيع في تجويز الاستعانة، فمن الأدلة التي ذكرها حديث في مسك الآثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب. نعم. فاتصل بي يسألني
يقول يعني الله والرسول اليهود يستعين بهم وعلل ذلك بهذه الجملة.
نعم. فحارث أظن صح حارث راوي
ذهب
مش مشكلة
ما مش عارف
بكل إنه هذا الحديث شو عندكم أو كذا شو رأيك؟ قلت له والله الحديث أنا أذكر إنه الشيخ المطحف لأنه في رجل تابعي هو هذا نفس الراوع الرسول هذا تابع ذكر ابن أبي حاتم. قال لكن حضر هذا ذكر في صار فهذا لا بد يكون صحابي، وإثبات كونه صحابيا أقوى من مجرد كلام الأشحاب في المتابعين. فوالله أنا أحسن الشيخ الله خير الشيخ لا أذكر لأن إما كان يتابع البحث من قبل أو يعني تعب البحث يعني يسحب بعضه بعضا. فالمهم كانت النتيجة أنه هذا لم تخرج صحبته بطريق صحيح وتتبع الشيخ أحاديثه. فالحافظ ابن حجر نفسه ذكر له ثلاث أحاديث هم شيخنا وجد له حديثا رائعا فاتح الحافظ ابن حجر في الإصابة فتبع الأحاد المثاني تتبع معرفة الصحابة بن عين تتبع كتب أيضا له سألني حتى أنبع فذكرت له هذه الخلاصة. ثم جاء واستعار أشرطة من أبو أحمد بعدها وجدنا هذا الكلام بهذا التفصيل وهذا التنسيق موجود في كتابه اللي هو الجهاد. ومع ذلك هو يدعي ويقول الآن لا أنا ما استفدت شيئا ولا
استفدت شيئا. سألت الشيخ ما قلت له النحل الأشرطة لما رجع لي كنت رحت دعته هذا الكلام اللي سمعته من الشيخ في كتابه قال أنا بدأت أتكلم الشيخ كنا مرة جالسين في بيت أحد أخو شيخنا بيت أبو يحيى فكان ذكر الأخ علي وقع لي أي كتاب ما كان يعرف حفظها ولا كنت أعرف شيء عنه وقع لي أي كتاب. أول ما بدأت أقرأ في هذا الكتاب وجدت أنه هذا الكتاب في مسألة استعجال كان أفكاري حتى ظننت أنك أنت يا علي ألفته أو يعني حققته وكذا بمعنى عفوا يعني ألفت هذا الكتاب يعني مثل مستعار. لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت أن المؤلف ليس بفقيه فأنا ألفت الأخ علي وميسى يعني مثلا وقال هذا حسان فلان فلان وكذا
صحيح هذا الذي صار معي لما شفت البعض حول الحديث هذا كلام مين يأخذ هذا الكلام مني ما في إلا واحد من أخواننا اللي دائما نتعلق معه إذا هذا أقرب شيء يكون من علي. رجعت الاسم مو علي إذا علي لمشكلة الخليج من خليج حب أنه يستعي الاسم هيك علمت من كتب من مطابق بحثه لبحثي أنا.
يقول هو متزوج من امرأة مع أنه منها أولاد ورد أربع أولاد يقول يعني لا يصيبها ويعني هي كانت تشعر بهذا ويريد أن يتزوج عليها. رب السلم يقول أنا الآن بشرط أريد أن أبحث عن امرأة عقيمة لا تجلب الأولاد. قلت له لما هذا الشرط؟ فقال يعني أخشى أنه إن جاءت وأنجبت كثير في المستقبل يعني مشاكل بين الأولاد وأنا رجل ما في ضعيفة ما بعد ذلك إذا أنجبت ما أستطيع أن أفتح بيتين من الأولاد. فبيقول هل يجوز لي هذا أن أبحث في هذا الشرط؟ فأفيدونا بارك
من حيث الجواز يجوز لكن قد يكون الأمر مكروها بالنسبة إليه وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التي ذكرتها والتي أظن أنها هي السبب الحقيقي وليس السبب الحقيقي هو السبب الأول وهو أكون فقير فهذا السبب يمنع الجواز الزواج مندفعا أو منطلقا من هذا السبب أما إذا كان السبب الأول يعني فيه وجهة نظر معقولة ومقبولة أما الاعتدال بالفقر فهذا ليس إسلامية
لكن بالنسبة للاستعلاء بعلم السلف في مسألة تحديد الأدلة خاصة يعني وقبل فترة فعلت كليه الشريعة في الجامعة ندوة وحضرها بعض الدكاترة المختصين في علم السلف وتحدثوا عن رمضان السابق وأثبوا في هذا الموضوع. طبعا المجمل البحث أن صيامنا فالابتداء والصيام كان خطأ وأننا أجلنا الصيام ليومين وأننا أيضا أفطرنا قبل انتهاء رمضان وأن يوم العيد كان يوم رمضان ما حكم صيام من صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان.
إذا كان هذا الصيام ناشئا عن اجتهاد وعلم منه وليس كما لو لم يكن كذلك فلا إثم عليه لأنه يكون مجتهدا فهو على كل حال مأجور. أما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم أن اليوم عيد ومع ذلك هو صومه هذا الذي يتوجه إليه النهي المعروف. بعكس هذا الذي أنت تضرب به مثلا. لكن أو لعل هذا في سؤالك الثاني. ما هو السؤال الثاني؟ وأظن
تفضل. هذا الإنسان قد يفتح بابا واسعا من الشرع الناس ويصبح كل واحد مجتهدا ويقول لأني أنا رأيت فيفتح الناس. ربما دعا هذا الإنسان عشرات بل مئات وقالوا تعرف هو هذا الإله أو هذا القمر. فهنا عاد تكون مصيبة خلاف الأمة في عبادة من العبادات. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معروف الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. فإذا كان التزمت الأمة في صيامها في بلادها كل بلد أو مجموعة من البلاد صامت واختلف صيامها عن البلد الآخر والبلدان الأخرى فنقول هذا محتمل لأنه جماعة. أما أن يكون هناك أفراد يقومون بمثل هذا العمل هذا يفتح بابا من الشر ويوجد اختلاف بين الناس اختلافا كبيرا في البلد الواحد. وطبعا إذا نقول هذا إذا تعددت الرؤية أو اختلفت الرؤية كما يقول بعض الشعراء وصارت بعض صامت بعض البلاد برؤية هذا البلد وتبعها بلد آخر أو بلدان أخرى اللي هم قبل المسلمون في صيامهم فهذا نقول مقبول بعض الشيء. أما في البلد الواحد أن يختلفوا هذه مشكلة كبيرة حقيقة.
هو لا شعر خارجي لكن ايش الحقيقة دي انه مخطئ. حصيلة هذا الكلام انه هذا رجل مخطئ ونحن قد قلنا انه مخطئ لكننا نفرق بين مخطئ له نوع من الاجتهاد وبين اخر يعلم ان هذا يوم عيد ومع ذلك يريد ان يتقرب الى الله باستيام هذا اليوم فهذا لا يؤجر بل عليه اكبر وزر. أما الشخص المسؤول عنه ونحن شخصيا لا نعرفه وقلنا إذا اجتهد ذلك الاجتهاد وادعى بأن هذا اليوم هو يوم صوم وليس يوم عيد فأنا أعتقد بأنه لا إثم عليه بل يؤجر على اجتهاده الذي أخطأ فيه. وأظن أنه في بعض أسئلته التي سردها آنها وطلبنا منه أن يوجه سؤالا لنجيبه عن كل سؤال مباشرة ما يتعلق بما تطرقتم إليه في جوابكم أنا وهو قول عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس وهذا هو الذي نحن نعتمد عليه في تخطئة هذا الرجل لأنه ركب رأيه واجتهاده وخالف عليه عامة المسلمين في هذا البلد. لولا ذلك لم نقل إنه أخطأ تماما كما نفعل نحن اليوم. واليوم كنا نتحدث إننا نرى الشمس قد غربت ونحن صائمون فنفطر بينما الجماهير لا يزالون صائمين حتى إيش يسمعوا الأذان. فالمسألة فيما يتعلق بالصيام تخالف هذه تماما لأن الرسول قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس أي دخولا في رمضان وخروجا منه. فإذا كان باجتهاد ما ولو أنه أخطأ فلا يستوي مثلا مع الذي يقول وما أنا أعلم أنه اليوم عيد لكن يريد صيامه. فلا بد من التفريق بين هذا وبين ذاك. فنحن حكمنا على الرجل الأول بأنه أخطأ لأنه خالف المسلمين في صيامهم ولو كانوا مخطئين لأن هذا الخطأ متى انكشف فيما بعد. طيب ثم هذا الانكشاف ليس مقطوعا به لكن هو يرى هذا الرأي فقلنا ما قلنا آنفا بالنسبة إليه أو مخطئ لكن باعتبار اجتهاده فنقول فإنه مأجور أجر واحدا. فماذا كان في أسئلتك؟
من اعتقد يعني بعد انتهاء العيد ما قام العيد وافطر مع الناس، ولكن اعتقد ان يوم العيد كان بالفعل من رمضان بعد ان راقب مثل القمر في خلال الشهر اللي سواه، وكذلك خلال سؤاله للتخصصين وغير الاسلام تاكد عنده او رجح عنده ان اليوم ذاك من رمضان، فهل يجب
عليه
القضاء
إذا ترجح لديه
ذلك؟
أظن أن هذا يؤخذ جوابه مما سبق، لا يجب عليه القضاء إذا كان صام 29، إذا صام المسلمون 29 فلا يجب عليه القضاء، أما لو فرضنا أنهم صاموا 28 فلا شك أنه لا بد من قضاء يوم واحد.
في بعض الشباب المسلمين في مصر قاموا مع السعودية وأفطروا مع السعودية.
وين؟
في مصر.
في مصر؟
نعم. عيدوا قبل
أن يعيد المصريون.
نعم، يعيد المسلمين. فحدث مشكلة هناك وأدت إلى قتال وحاكم، والآن مجموعة كبيرة في السجون وقتل بعض الأفراد وصدام مع الشرطة لأن ما أعلم صلوا العيد فالناس صائمون. حدثت
فتنة عظيمة هذا السنة.
نعم.
قد تغلت
نتائج
الإعلام وغيرها.
هذا مما
يعني يحدث. نعم، نحن نفتي في مثل هذه القضية أن كل بلد يجب أن يصوم بصيام أهل البلد. لأننا نقول على الرغم من أن الراجح لنا قوله عليه السلام صوموا لرؤيته، وأن هذا خطاب موجه للأمة كلها، وأننا لا نقيم وزنا تبعا لكثير من أهل العلم لاختلاف المطالع، لأن اختلاف المطالع هذه قضية أولا جغرافية، والإسلام لا يحض المسلمين على أن يحكموا في عبادتهم علما من هذه العلوم، كما أشار إلى ذلك بقوله عليه السلام في الحديث المعروف: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحفظ، أشار وهكذا وهكذا وهكذا. فما اعتقادنا بأنه يجب على العالم الإسلامي أن يصوموا برؤية بلد واحد، ولكن مع الأسف الحكومات الإسلامية متفرقة أشد التفرق، وهذا الحكم من ذاك التفرق، فلريث ما يجتمع المسلمون في حكامهم على تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله. فأنا أقول طالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر، لأن أيضا الجزائر انقسمت كما ذكرت عن المصريين، المصريون قلما يتصلون بنا، وسبب واضح جدا لأنه عندهم مشايخ وعلماء كثيرين فهم يكفون بسؤالهم، أما الجزائر فكما علمت ما في عندهم علماء، فنحن قلنا لهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالصورة قلنا أخف الشرين أن يصوم أهل البلد الواحد مع إعلان المسؤولين الصيام في بلدهم، لأنه يكفينا اختلاف الشعوب العربية، فلا نريد أن نزيد اختلافا على اختلاف، وهو اختلاف الشعب الواحد نفسه، وقد ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
أهل البيت،
هو أهل البيت كما قلت، وفعلا هذا ذكر لي بأن بعض الجزائريين أخبروني نفس الخبر في بيت واحد. هذا جوابي أنا من باب دفع الشر الأكبر والشر الأصغر نأمر أهل البلد الواحد أن يصوموا مع بلدهم، ولا ينقسموا ناس مع سعودية ناس مع مصر ناس مع سوريا إلى آخره. الآن تفضل.
إنما تذكرت قضية أحد الشيخ محمد بن إبراهيم أو موقف عجبني كثيرا، ذكرني به كلام الشيخ حفظه الله، لأنه قال
أن الدول العربية لم تتوحد في موضوع الرؤية ولم تتوحد فيما هو أهم من ذلك. جامعة الدول العربية أيام الشيخ محمد بن إبراهيم قرروا في لجنة عندهم لجنة شرعية أو إسلامية تحت مطار الأهلة ترشيد ما يتعلق بالأهلة وجمع الفلكيين مع أصحاب الرؤية والعلماء الشرعيين لبحث المسألة. فأعدوا مذكرة وأرسلوها لسماحة الشيخ
إبراهيم.
نعم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. قالوا هذه من أجل توحيد الرؤية في البلاد العربية وهذا منطلق من أهداف جامعة الدول العربية أنها جامعة وتجمع العرب.
ما شاء الله.
فلا بد أن تجمع أيضا الناس على رؤية واحدة ويقطع الخلاف. فكتب الشيخ كلام يكتب كما قلت ما ذهب كلام طويل لكن ملخصه. قال إن أول هدف يجب أن تبحث الجامعة العربية أن توحد العالم العربي على لا إله إلا الله وعلى عقيدة التوحيد. فإذا استطاعت أن توحد الدول العربية العالم العربي على عقيدة التوحيد ونبذ الشرك تأتي لما بعد ذلك المسائل. أما قضية السلام والمصالح وغيرها فهي مسألة قديمة وأنتم تنشغلون بالفروع عن الأصول فأعيد إليكم معاملة بكاملها دون النظر فيها.
يحصل في دول الكفر سألونا كثيرا هناك وجدنا ذكر المغاربة في هولندا فيتبعون
المغرب
والأتراك تبعوا
تركيا
كان يومي السبب. فالمشكلة هناك عويصة جدا في بعض الأخوة في الهوبين حدثونا أنه في ألمانيا في آخر من قريبين من آخر أنه كانت تحصل فتنة في بداية رمضان هذا البعض قال نستنى يعني الحسابات الفلكية وما شابه ذلك وحصل كثيرا من القاتات وصار أخذ عطاء في الموضوع الآن حتى ما قال عصام عطاء قالوا هذه حسنة نصور برؤية الهلال ونتبع بعض الكتاب.
ما هو الحل؟ الدكتور الهوالي طالع غياب يا دكتور. نحن كنا على كل بلد إسلامي وعلى كل جماعة مسلمة ولو في بلاد الكفر أن نصوم مع أول بلد مسلم يعلن إثبات إلى رمضان وبذلك يجول الخلاف. البلد الذي يدخلون معه في الصيام يخرجون منه معه من الصيام
ومما لاحظت خاصة في العصور المتأخرة أن هناك عدد من المكلفين لعلم الحديث وإن كان في العصور المعبور صناعة هم منهجهم ليس منهج سببي ولا منهج جماعة كما تعلمون. أولاً إذا كانت هذه الملاحظة صحيحة صحيحة واقعة أنا أقصد كأمثال الكوثري وحبيب الرحمن والغدة وأمثال بعضهم كثر فهل هذا جاء عصرياً أو هل هو مقصود دخول هؤلاء أهل السنة لأغراض لا تخفى أو ما سبب ذلك بارك الله؟
أنا في اعتقادي أنهم قسمان. القسم الأكبر كما ذكرت آنفا مهنة وصناعة واكتسابا لأنهم لاحظوا بأن علم الحديث الآن سوقه يعني عامل وفعال من بين كل العلوم الأخرى وأكبر دليل على ذلك الكثرة الكاجرة من كتب الحديث التي تطوى لا تكاد الكتب الأخرى أن تذكر تجاهها من نشوة الكثرة. لذلك أنا أعتقد أن أكثر الذين يعملون في هذا المجال وأعتقد أن هذا مانع كالذي يطوع المصاحف ويطوع الكتب العلمية فهو في عمل خير لكن خشك أن الخير كل الخير أن يقصد بما يقوم به من خدمة هذا العلم خدمة السنة لوجه الله عز وجل وكأصل من أصول الإسلام الهامة. وقد يكون هناك أفراد لكنه من الصعب أن نعتقد أو أن نجزم بأنهم يعملون كيدا للإسلام والمسلمين ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأشخاص الذين سميت الأمرهم آلفا ما دار في ذهني مطلقا أنهم زشوا، ولكن الذي يغلب على ظني أنهم فإن في أصولهم كما يذكر نقلا عن الدبوسي أو السرخسي أن الحديث إذا جاء مخالفا للمذهب حمل على النسخ، فإذا خدمة الحديث بالنسبة لهؤلاء المتعصبة لا يكون خدمة للسنة. وأظن في رسالة الدبوسي هذا في المهم فدراسة الحديث عند هؤلاء المذهبيين كان بباعث غير الباعث الذي يحمل إخواننا السلفيين على دراسة الحديث تفقها. أما هؤلاء المذهبيون فإنهم يدرسون الحديث كما يصرحون في ذلك تبركا وليس عملا. فاشتغال زايد الكوثري وغيره ممن سميته لا يكون خدمة للسنة، وإنما في أمور أخرى يعني قد يكون منها السمعة والظهور من بين الأقران بأنه يتميز عليهم في معرفته بالسنة. فزايد الكوثري باعتباره كان رئيس مشيخة العلماء في اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية قبل أتاتورك، فأتيحت له هذه الدراسة الواسعة جدا جدا، ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبي عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حفرها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول، فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينهم وبين الاستفادة من هذه الأخيرة التي حفرها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول، فقد كان فيها مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم، وهو عندنا العلم لله تبارك وتعالى أي نعم، والأكثرون إما يعني حبا في الظهور والمخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية ومدينة تحت راية الدولة العثمانية. ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الأخيرة التي حفرها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول، فقد كان فيها مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم، وهو عندنا العلم لله
تبارك وتعالى. نعم. والأكثرون إما يعني حبا في الظهور والنبوغ، وإما اكتسابا للعيش والماء الذي يعتاشون به. هذا ما يبدو لي، والله أعلم.
نحن سؤال فرعي، لكن ورد من إجابته، ولكن أحببت أن أسمعه مباشرة، وهو التكسر في الكتب، أو ليس نقول التكسر، يعني ما شكل غير الكتب التي أخرجت الكتاب والأدباء وأدبها وقت التقاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهذه القضية التي نسأل عنها، أما غيرها فهذا شيء آخر. فهو إذا كان أدب كتابا رسالة يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا.
هو المسألة الحقيقة فيها دقة متناهية، لأنه من المعلوم عند جميع العلماء بل وطلاب العلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصا لوجهه. ومعلوم ما جاء في الكتاب والسنة مما يدور حول هذه المحالة العامة، من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا شك ولا ريب أن طلب العلم هو كما جاء في بعض الأحاديث مؤكدا لقوله من العبادات. فإذا العلم لا يستفيد منه طالبه ولا ناشره إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله عز وجل. وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتقصد في تعليمه العلم الشرعي للناس كسبا ماديا. ومن أجل ذلك نجد في تراجم بعض حفاظ الحديث فضلا عن بعض رواة الحديث لأنهم كانوا يعيرونهم بأنهم كان يأخذ على تحديث أجره، ويقولون عن بعضهم أنه كان لا يقبل بالتحديث إلا مقابل حديث بدرهم أو درهمين. يذكرون هذا في تراجم بعض المتقدمين، مع أنه حافظ وثقة وضابط وما شابه ذلك، لكن عيبه أنه كان لا يحدث إلا مقابل أجر. ثم نجد بعض الحفاظ المتأخرين يدافعون عنه بأنه كان فقيرا كان محتاجا إلى آخره. فالذي لا شك ولا ريب فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد بطلبه العلم ونشره للعلم شيئا من خطام الدنيا. لكن هنا وهنا الدقة، كتب الحديث التي الآن بدأ نشرها بطريقة تصوير بهذه الآلات العجيبة هي نسخة، ولا شك أن الذين كانوا ينسخون هذه الكتب أكثرهم كانوا ينسخونها بأجر يتفق صاحب الكتاب مع الناس. ولذلك نجد بعض الكتب المخطوطة أو المصورة من خطوط متعددة الأنواع والأشكال، السبب أن الذي طلب النسخ وجد ناسخا متفق ما على شيء، ثم لسبب أو آخر انتهى هذا الناسخ من نسخ، فتجد الخط اختلف فيما بعد. وهكذا ربما تجد في كتاب واحد وليس بالخط الكبير بالكتاب الكبير نحو ثلاثة أو أربعة سطور. من ذلك مثلا الكتاب الذي أظن وبهذه المناسبة هل علمتم بأنه كتاب الأنساب لدمج هذا تم طبعه تم نهائيا؟ كتاب الأنساب استمعنا كان منذ سنين بدأ أحد الناشرين اللبنانيين الصوفيين وهو المعروف بدمج. هذا الكتاب أصله مصور في أوروبا وعندي أنا صورة منه تجد عديدة من الخطوط وهو عبارة عن ثلاث مجلدات أجزاء مائية كبيرة هكذا. الشاهد الآن نسخ الكتاب هذا هو غير العلم فأخذ الأجر مقابل هذا النسخ ليس كأخذ الأجر مقابل التحديث بحديث مقابل درهم أو ما شابه ذلك. فما دام دخل هنا عامل جديد وهو النسخ ويلحق فيه الآن الطبع ويلحق فيه الأصل وهو التأليف، لكن هنا يقال إنما الأعمال بالنيات كما في حديث المستفيض رواية. هذا الذي ألف كتابا من كتب العلم الشرعي سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها لا بد من النظر على الباعث الأساسي الذي حمله ودفعه على هذا التأليف. إن كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى والأجر الآخرة فهو نيته، ولا يخرج في نيته حين ذاك أن يأخذ مقابل نسخه وتأليفه أجرا. لا فرق عندي إذا بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع، علما أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الأجرة بالنسبة لمن ينسخ المصحف هل يجوز له أم لا. أولا منهم من كره ذلك ومنهم من تجاز ذلك، وفي هؤلاء من قال إنه من أفضل الأعمال وأنا أرى هذا الرأي الأخير لأنه يساعد على نشر كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يبدو لي بالنسبة لسؤالك وبارك الله فيك. لا
تستخدمه تنصحون بلتك القرآن يعني حتى بخطه على طريق الكتابة الحديثة عندي.
نعم يجوز مع المحافظة على الخط العثماني نجمع بين المصحفين، النصحة الأولى بالمحافظة على الخط العثماني لأنه يعطي أنواع من التلاوات الثابتة حينما عند علماء التلاوة، بينما كتابتها بالأسلوب العصري يعطينا فقط وجها واحدا، لكن فيه أيضا تحقيق شيء من معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مذكر. فلا أرى مانعا أبدا، وإن كنت قرأت لبعض المؤلفين من يحول ويمنع من هذا النسخ، لكن ما أرى ذلك لذلك وجها منكر، لأن الدافع لهم والواجه لهم إنما كان هو حرصهم على المحافظة على الأصل ونحن معهم في هذا، لكن إن سمح بكتابتها على الأسلوب العصري بحيث يقرأه عامة الناس لا نكون قد قضينا على الأصل بل جمعنا بين مصلحتين، فإذا عليك بذلك.
هنا لعل فيه حفاظا أو على الأصل مع ملاحظة الروح العصرية التي اتصفت فيها. أنا رأيت مصحف الشروق طبعوا دار الشروق في بيروت أظن طبع مختصر تفسير الطبري للإنسان مالك في الحاشية وفي الزاوية حصلت الكلمات اللي بالرسم العثماني وتقابلها بالرسم المعاصر مع الحفاظ على القرآن كما هو على الرسم القرآني. فجمعت بين المصحفين هنا.
هذا جيد كتفسير، لكن كقرآن
يعني
المصحف اللي يكتب
على
الحواس هذا المصحف اللي بين ايدينا غير مصحف بالطريقه العثمانيه.
نعم.
التنقيط هذا ما كان موجود.
لا انا اقصد مثلا اشياء معروفه مثل العالمين تكتب العالمين الصلاه الزكاه الى اخره، اما كل النقط هذه نعم معروفه ان هذا حدثت في زمن الحجاج الاول. فالموضوع ليس من حيث التنقيط والتعشير ولا ما ذلك.
شيخنا ما دام التنقيط الحفاظ على الرسم العثماني كما هو، لان ما الفائده من اذا من الرسم الحديث الذي يطلع منه؟ التنقيط يكون يعني الاستفراغ الحروفي، كيف ستكون يعني؟
كيف ستكون؟
نعم الصوره يعني الان هو طبع في الرسم القديم.
طيب المثال السابق.
نعم.
من لم يكن عنده تلقي للقرآن من حفاظ القرآن، إذا جاء إلى كلمة الصلاة مكتوب صاد لام را وغا، هل يستطيع أن يقرأ الصلاة؟ لكن إذا كتبت بالأسلوب الحاضر لم يقرأها الصواب. فهذا هو مثال الذي يعني يؤثر لك أن تفهم الفرق بين الكتابتين أو بين الأسلوبين. كذلك نعم كذلك مثلا العالمين، فتكتب العالمين لكن تقرأ العالمين. فالذي ليس عنده متلقي للقرآن، وما أكثر الناس حتى دكاتركم في آخر الزمان، ربما لا يستطيعون أن يحسنوا تلاوة الآية كما أنزلت بسبب أن ما عندهم تلقي المشابه إليه. فإذا من باب التيسير في تلاوة القرآن كما أنزل تتخذ هذه الأسباب. التنقيط الذي أشار إليه آنفا أخونا أبو اليمان، هذا التنقيط لم يكن من قبل، وهذا فيه سر أيضا، لأن بعض الآيات فيها ممكن أن تقرأ مثلا تعلمون أو يعلمون، فحينما تقرأ نقطتين من فوق تقرأ تعلمون، نقطتين من تحت يعلمون. فحينما أنت تحدد القراءة بنقطتين من فوق معناها القراءة الأخرى لم يبقى لها ذكر. أما حينما أوملت لا من فوق ولا من تحت فمعنى ذلك أن تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. المهم هو التيسير واضح في هذا.
يعني هذا التنقيط، وجود هذا التنقيط يحدد كثير من القراءة أصلا.
إيه لكن المهم أن يكون التحديد وجها.
نعم.
سلام عليكم. ما في مانع.
نحن الذين يحرصون كتابة المصحف على زوج قادم على وجه هذا الحديث. إيه. هذا المصحف صمت عليه. التنقيط أيضا نطق
أو هو هذا. ولذلك أنا في مثال التنقيط نحن ما نقول إنه بدعة. ولذلك أجمع على ذلك المسلمون. إذا ماذا نسميه؟ نسميه المصحف المرسل. إذا المصحف المرسل الآن تقتضي أن نسمع بكتابة المصحف على غير الصورة المتلفظة.
مثلا الأنظمة بلغتكم المفاجأة؟
أخبرونا إخواننا أنا ما كان عندي خبر. أنت عارف
أنا عندي خبر والله،
لكن ما ذكرت. هناك ملحظ آخر.
نعم.
وهو أن بعض المهتمين بعلم الحديث يهتمون بالأسانيد. ولكنهم عندما
تأتي لشرح
الحديث أو
لباقي الحديث معنى
الحديث
تجد بعض ما يهمهم الفقه ما
يهمهم. نعم. ما أدري تعليقكم على ذلك، يعني هل حضرتنا شباب
وحاولنا في كليات في أصول الدين وفيها قسم من السنة، والحمد لله فيها عدد من طلاب العلم، ويكفي أن منهم لكن هناك عدد من الطلاب تجد أنه رغبة شديدة واستعداد في تحقيق الحديث ودراسة الإسناد، لكن ما عنده رغبة. فنجده في مادة عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الأسانيد، فيأخذ في مادة دراسة الأسانيد 100 درجة وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة. فما هو تعليقكم
على هذا؟ هذا يشعرنا أن القضية مش قضية تعبد وإنما هو ظهور، لأن دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية. الغاية هو تفقه الدين، والغاية من الأسانيد معرفة ما صح مما لم يصح. فإذا عرف المسلم هذا صحيح وهذا غير صحيح، ترتب وراء ذلك العمل بما صح دون ما لم يصح. فإذا لم يكن الغاية من دراسة الأسانيد هذه الثمرة، فمعنى ذلك أن النية غير صالحة.
ويقابل هذا
الله المستعان،
ويقابل هذا شيخنا دعوة أخرى سمعتها من يقول لا داعي لهذه دراسة الحديث، نشرح الأحاديث الصحيحة بالبخاري ومسلم والدارمي، وإذا انتهينا منها وفهمناها وعملنا بها نبحث عن بقية الأحاديث.
أنا أتصرف فهم خير.
والوسط
الوسط هو استمرار العمل في كما يقولون الفقهاء في الرواية والدراية، تحقيق الأمرين الرواية والدراية. لابد من التصفية، وذلك بتمييز الصحيح من الضعيف، من الأحاديث المذكورة في مئات كتب الحديثية، ثم لابد من التفقه فيها.
هذا سؤال آخر.
تفضل.
من خلال أجد أن عددا من المفسرين من الضعفاء، بل عدد كبير من المفسرين من يسمى من الأشاعرة أو غير، ما هو سر ذلك؟
أقصد المؤلفين بالتفسير.
نعم، المؤلفين بالتفسير.
طبعا هؤلاء من المتأخرين.
عندما نقول متأخرين من أي قرن؟
يعني بعد القرون
المشهورة
بالخيرية.
نعم، أصلا لم يزد تأليف تقريبا إلا فيه. فإذا أردنا أن نجد كتب السنة من المبسرين وجدنا الطبري الباغوي الكثير والباقي، وقلنا أما البقية
بارك الله فيك، واضح جدا، لأن المذهب السلفي هو عزيز في كل السنين والقرون. فإذا من الذي سيؤلف في التفسير؟ كأولئك الذين ألفوا في الحديث. مثلا عندك السيوطي يعني اخر حفاظ فيما يبدو، والله اعلم، فهو اشعري ومن قبله، وهو احفظ منه واعلم منه الحافظ بن حجر العسقلاني ومن قبله النووي، كل هؤلاء اشاعره. ذلك لانه هذا هو الذي غلب على المجتمعات الاسلاميه طيلة هذه القرون التي سلت، القرون الثلاثة المشهودة الخيرية. فإذا هذا أمر طبيعي.
ألحظ أيضا مما ألحظت مع حمد هذا الصحوة الطيبة والإقبال على العلم، أن نسبة الإقبال على حفظ كتاب الله وبالذات التفسير هذه دروس طيبة إن لم تكن معلومة، فما هو أيضا رأيكم؟
هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات، يا جماعة خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن، حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع أن أستحضرها فأنا أستعين ببعضكم. لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذهب جدا، والسبب هو كله يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا لوجه الله. مصيبة.
ومن ذلك إلى دروس التفسير الآن بالرياضة، دروس التفسير محدودة جدا.
الآن دور علم الحديث بل والسبب واضح جدا، هو عدم الإخلاص في طلب العلم لله عز وجل.
بقيت نقطة أخيرة، معذرة أخيرة.
تفضل.
أستغفر الله، أرجو أن أكون إثباتي في غير مكانك، لكنني بدأت ألحظ شيء من هذا، أن بعض طلبة العلم صغار السبيل وهم بالجملة طيبون الحمد لله،
لكن تجد خمس سنوات أربع سنوات بدأ مثلا في علم الحديث، وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان،
نعم،
أو في الفقه يعارض أو حتى يعارض في أحد الإسلام، فهذه الظاهرة أنا خايف منها شيخ.
نحن رجال وأولئك الرجال.
من قال هذا؟ لكن رد عليه ما شئت. قال واحد هم رجال وأنت رجال. لأن مرة كانت قضية الصحابة، وجدوا من قاتل الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال، قال لا هم رجال وأنت رجال.
الله أكبر.
فهذه الملاحظة الآن منذ أيام كانت أناقش عن طالب علم، وجد أن الأخير مهتم في هذا الجانب، فيقول لواحد الطالب لكنه يعارض أو يختلف مع الأخبار. صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز، وفلان يختلف مع الشيخ ابن تيمية. نعم.
حب الظهور يقطع الظهور.
أعجبتني هذه الكلمة، بلغتني عنكم.
وهذه آفة الشباب في العصر الحاضر. إلا أن ناصم الله وخليل الله. الله المستعان.
وختاما نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.